صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما زال الكلام موصولا عن غزوة الأحزاب، وكانت في شوال في السنة الخامسة من الهجرة. ذكرنا في اللقاء الماضي الآيات التي جاءت عن غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب وفي غيرها، ووصل بنا الحديث إلى ما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق جعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله إن صليتها فنزلنا إلى بطحان، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام صلاة الظهر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمرهم أي بلال فأقام العصر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمرهم فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. هذه الأحاديث إخواني كما في الصحيحين وغيرهما تدل دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الأحزاب وفي يوم من الأيام ما صلى صلاة العصر إلا بعد صلاة المغرب. وهذا الأمر، أعني تأخير صلاة العصر لبعد المغرب، هذه مسألة فقهية تكلم فيها العلماء ووضع لها القواعد ما فيه الكفاية لمن كان يبغي الحق. اكتب عندك: كل عبادة وقتها نعم ورق يكون أفضل، كل عبادة وقتها الشارع بزمن لا يجوز إخراجها عن زمنها المحدد إلا بدليل. كل عبادة وقتها الشارع بزمن معين لا يجوز إخراجها عن وقتها إلا بدليل. ودي قاعدة عامة يا أخوان، أي عبادات زمانية، ومعنى كلمة زمانية لها زمن تفعل فيه، هذه العبادات لا يجوز لأحد أن يخرجها عن وقتها الذي حدده الشارع إلا بدليل من الشرع. اكتب عندك: فإن فعل إيه؟ يعني أخرج العبادة عن وقتها المحدد بغير دليل، فإن فعل فقد ابتدع وعبادته مردودة، فإن فعل فقد ابتدع وعبادته مردودة. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والصلاة في غير وقتها بغير إذن ليست على أمر الله ولا أمر رسوله. صلى الله عليه وسلم. والأعذار، كلام ده يا أخواننا الله يبارك فيكم، أرجو أن تعتنوا به عناية ويسمع للعامة، لأن من الفتاوي أو من الفتاوى الخاطئة أن يفتي بعض أهل العلم من تكاسل عن صلاة بجواز قضائها بعد أن يخرج وقتها، وهذه الفتاوى مع كونها مخالفة للأدلة وللنصوص فيها مدعاة إلى التكاسل عن الصلاة وإلى إخراجها عن وقتها، ومن ثم إلى تركها بالكلية. يعني لك أن تتخيل رجل تكاسل عن صلاة الظهر ثم تكاسل عن صلاة العصر، فأفتيناه بجواز أن يقضي هاتين الصلاتين بعد المغرب، بغض النظر بقى الترتيب أو مش الترتيب، دعك من هذه. طيب هذا الرجل تكاسل عن صلاة واحدة ووقتها 3 ساعات، أوليس من المحتمل بل من الأكيد إذا اجتمع عليه 3 فروض الظهر والعصر والمغرب أولى بالتكاسل؟ نعم أولى بالتكاسل. يبقى لما نفتيه لك أن تصليهما في آخر النهار قضاء، لا، سيتكاسل ويتركها. ومن أجل هذا هذه المسألة أرجو التجديد فيها، وإن كان القول فيها بعدم مشروعية القضاء خلاف لقول جماهير أهل العلم، العبرة مش بالكثرة كما نعلم، العبرة بملازمة وبموافقة الدليل الشرعي. آخر شيء إيه؟ والأعذار التي يجوز للمرء فيها أن يخرج الصلاة عن وقتها 2. والأعذار التي يجوز للمرء أن يخرج الصلاة عن وقتها 2: النوم أو النسيان. في المسند وفي السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها. وفي السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره. ثم قرأ قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. اكتب عندك: والإجماع منعقد، وانتبهوا للإجماع ده كويس، والإجماع منعقد أن المسلم إذا صلى الفجر أو الظهر أو المغرب قبل دخول وقته ابتدع وصلاته باطلة. أن المسلم إذا صلى الفجر أو الظهر أو المغرب قبل دخول الوقت صلاته باطلة وقد ابتدع. نعم غير كيف يا صح يا أبا صهيب؟ ركز يا الله يسامحك. أنا قلت إيه؟ أنا قلت الفجر والظهر والمغرب قبل دخول الوقت. ركز معايا يا شيخ. هذه الصلوات بإجماع لا تصح، لا تصح، إجماع منعقد على ذلك. طبعا العصر والعشاء يجوز ولكن عند الإيه؟ عند الجمع. اكتب عندك: فكما لا تقبل قبل دخول وقتها فكيف تقبل بعد خروج وقتها. فكما لا تقبل قبل دخول وقتها فكيف تقبل بعد خروج وقتها. وما حدث يوم الخندق من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعض الصحابة كان نسيانا لكثرة الانشغال بالحرب. وما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ومن بعض الصحابة كان نسيانا لكثرة الانشغال بالحرب. اكتب عندك: وهناك من العبادات ما لا يقضى على هيئته إذا خرج وقته. وهناك من العبادات ما لا يقضى على هيئته إذا خرج وقته. ما لا يقضى على هيئته إذا خرج وقته إلا بإذن من الشرع. وهناك من العبادات ما لا يقضى على هيئته إذا خرج وقته إلا بإذن من الشرع. مثال ذلك: صلاة الجمعة إذا فاتت المسلم، صلاة الجمعة إذا فاتت المسلم ولو كانوا جماعة يصلوها ظهرا. مظبوط يا أخواننا؟ يعني افترض مثلا احنا في بلد كهذه البلد، كويس، وجماعة هنفترض مثلا كانوا نائمين، وهؤلاء القوم عددهم 50 رجلا وما استيقظوا من نومهم إلا بعد أن فرغ أئمة المساجد في القرية والقرى المجاورة من صلاة الجمعة. الناس دولت يغضوها جمعة أم ظهرا؟ ظهر، مع أنهم 50 رجلا وفيهم من الأئمة الفصحاء الكثير، ولكن يغضوها إيه؟ ظهر. يبقى أصبح دية عبادة خرج وقتها بعذر، أمر الشرع أن تغضى ولكن ليست على هيئتها. ونحن في العبادات نتوقف على الأدلة. اكتب عندك: وهناك من العبادات ما يقضى على هيئته في غير وقته بإذن من الشرع وعذر. وهناك عبادات ما تقضى على هيئتها في غير وقتها بعذر وبإذن من الشرع. مثال ذلك: صلاة العيد بإذن من الشارع وبعذر. صلاة العيد طبعا حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لما تراءى الناس الهلال فلم يروه، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة صائمون فين؟ على أنه المتم لرمضان. بعد الزوال أتاه آت وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الهلال بالأمس. قصة صحيحة عند أبي داود وغيره. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وقال: إيه؟ واغدوا إلى مصلاكم. يبقى في اليوم الإيه؟ في اليوم الثاني. واضح يا أخوانا؟ يبقى هنا الشارع هو الذي أذن، أذن ومش كده وبس، وفيه عذر. اكتب عندك: وهناك عبادات لا تقضى إذا خرج وقتها بغير عذر. وهناك عبادات لا تقضى إذا خرج وقتها بغير عذر، ومنها الصلوات الخمس. ومنها الصلوات الخمس. طبعا خد بالك من الأشياء العجيبة، ودي مسائل يا أخوانا أرجو ألا تستقل شأنها، تستقل شأنها خاصة في دعوتك لدين الله مع عامة الناس، لأن ترتب يا أخوانا على التساهل في هذه الأمور أن ابتدع القوم، وبدعة موجودة في بعض البلاد وكانت موجودة عندنا ولكن انقرضت بفضل الله، كانت بدعة يقوم الناس ويفعلونها لمن مات من علية القوم، وهي ما يسمى بإسقاط الصلاة. كانت تفعل إذا مات الرجل وكان لا يصلي، يأتي بعض المبتدعة ويقولون لأهله سنصنع له إسقاط الصلاة كأنه صلى وليس عليه شيء. هذا كله ترتب من إيه؟ من مسألة التراخي والفتاوى المخالفة للأدلة بمشروعية قضاء الصلاة إذا تكاسل عنها الإنسان. علشان كده مسألة ترك الصلاة، أو بمعنى أدق ترك بعض الصلاة، في كثير من الكتب يقول لك عمدا أو تكاسلا، لا هو عمد. إيه معنى أصلا معنى تكاسل؟ يعني يعرف إن الصلاة جاء وقتها ودخل وقتها ومع ذلك تكاسل، ما هو تكاسل هو تعمد، فليس فلا يوجد للصلاة ترك إلا بعذر النوم أو النسيان أو التعمد عيادا بالله. فالشاهد إن في غزوة الخندق النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بكثرة الحرب وانشغاله بالأحزاب فنسي صلاة العصر. بعض أهل العلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي الصلاة، وانتبهوا لدي كويس، يوم الخندق، ولكنه انشغل بالأحزاب وبالقتال وبالخندق إلى غير ذلك، حتى أنه ترك الصلاة لشغله لا لنسيانه. وفهم من قال بهذا القول من ظاهر الحديث شغلونا عن الصلاة الوسطى، وهذا الاستدلال في حقيقة الأمر مخدوش، لأن القول به سيسحب على كل من انشغل في عمل، وفي هذا مدعاة إلى التضرع بالأعمال وترك الصلاة، خاصة في التقنية الحديثة، شغال بوردية، شغال على آلة إلى غير ذلك. لا يا أخوانا، الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة شغله هو والصحابة نسوا صلاة العصر. أيضا في هذه القصة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الصلاة الوسطى بصلاة العصر، ولا كلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ثبت في بعض كتب التفسير في تفسير هذه الآية من سورة البقرة حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى إلى آخر الآيات، ثبت عن بعض أهل العلم اللي هي صلاة الظهر أو الفجر أو العصر إلى غير ذلك من الأقوال، فهذه الأقوال غير صحيحة، ويلتمس العذر لمن قال بها لم يصله الدليل، والله عز وجل أعلى وأعلم. يقول نعم القاعدة عندنا يا اخوانا، لحظة واحدة معايا، القاعدة عندنا حديث المسيء في صلاته وهو في الصحيحين، وحديث طبعا لا يخفى عليكم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي بقوله صلي فإنك لم تصلي، أمره بالإيه؟ بالإعادة. والأمر بالإعادة دليل على البطلان، مظبوط يا شيخ؟ الأمر بالإعادة دليل على الإيه؟ على البطلان، لأن كل إن هو يقول له صلي فإنك لم تصلي دليل على البطلان. واتفق أهل العلم أن الأعرابي المسيء كان من جملة ما اختل في صلاته الطمأنينة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن صلاته باطلة وأمره بالإعادة. رواية الحديث بتقول قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. يعني أنا وخد بالك لاحظ حاجة هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أول مرة صلي فإنك لم تصلي. يعني يفهم من ذلك إن في عنده شيء، وبناء على هذا يبدأ الصحابي ينتبه. زي بالضبط كده أنا لقيت صبي عندي غلام يصلي، فبعد الصلاة قلت له يا محمد، قال لي نعم يا ابني، قلت له يا ابني صلي صلاتك بطل أعد الصلاة. فيبدأ حتما ولا بد بناء على الأمر أن يحسن من صلاته. مظبوط ولا لا؟ لازم يحسن. كن بقى هيحسن في إيه ويصلي كما كان يصلي في إيه، دي مسألة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي ثلاث مرات صلي فإنك، إذا بدأ الصحابي يحسن، وفي المرة الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. بناء على هذا صلاة الأعرابي السابقة كلها باطلة أم غير باطلة؟
باطلة،
لأن هنا بالقياس، واخد بالك؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره إلا بإعادة هاتين الركعتين فقط. فاستل العلماء منها القاعدة المعروفة إن الإنسان إذا أخطأ في صلاة أو اختل منها ركن إلى غير ذلك ونسي ولم يتذكر إلا بعد خروج وقتها ليس عليه شيء. دي القاعدة التي نسير عليها، والأدلة عليها كثيرة جدا، ومنها الصلاة لغير القبلة لما حولت القبلة، ومنها الصلاة لما زادت في الحضر كما قالت عائشة لما وصل الخبر للصحابة حول المدينة خد وقت، فكان منهم من يصلي ركعتين مع أن التشريع نزل بأربع ركعات، وكان منهم من يصلي إلى بيت المقدس مع أن التشريع نزل باستقبال القبلة. ومن هنا استدل العلماء إن الإنسان إذا أخطأ في صلاة كأن يكون صلى وفي ثوبه نجاسة ويعلم بالنجاسة ونسي أن يسأل حتى خرج وقته، الذي عليه العمل عليه التوبة والاستغفار، ولكن لا تقضى الصلاة لخروج وقتها. وكما تعلمون، ودي برضو مسألة أرجو التركيز عليها ولفت نظر الناس إليها، إن الوقت أي وقت الفريضة مقدم عند الله عز وجل وعند رسوله على جميع شروط الصلاة وعلى جميع أركان الصلاة، وهذا أمر معلوم. ولعلكم تذكرون قصة أنيس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن سفيان الكلابي يجمع لحربنا، اذهب فاقتله. الحديث مشهور، يقول أنيس فلما رأيته فرقت منه، فلما خشيت أن يفوتني صليت، وأنا أسير إليه أومئ بالركوع والسجود. فاكرين الحديث؟ يقول فلما خشيت أن يفوتني بدأ يصلي وهو ماشي إليه. طيب إحنا بقى عاوزين دليل، إن كان أنيس وهو يسير إلى خالد بن سفيان كان خالد في اتجاه القبلة، الكلام ده مش موجود. طيب دعك من هذا، يقول يومئ بالركوع وبالسجود. تخيل لما يومئ وهو بيومئ بالركوع والسجود، عينه فين؟ على خالد حتى لا يهرب منه. وصلى في عهد النبوة، هب أن النبي لم يعلم، الله يعلم، وكان هذا من السنة التقريرية. وعليه إن كنت في سفر المثال المشهور، ودايما لما تيجي تذكر هذا المثال حاول تمهد له بتعظيم النص الشرعي والانصياع للدليل وعدم تخطي الحدود وعدم التقديم بين يدي الله ورسوله. ليه؟ لأن ممكن تتحدث مع أقوام ليست عندهم ثقافة دينية مقبولة يستهجن الحديث، اللي هي الصلاة على الدابة، صلاة الفريضة على الدابة إن خشي المسلم فوات الوقت ولم يتمكن من النزول من على الدابة أو المركبة أو وسيلة المواصلة يصلي عليه. كالصلاة في القطار أو في الطائرة أو في سيارة لست بسائق وطلبت من السائق أن يقف قال لن أقف، كما هي حالات إيه معروفة. في هذه الحالة يصلي حسب ما يتيسر، يومئ بالركوع والسجود، تمكن من استقبال القبلة بها ونعمت، تمكن من التوضؤ بها ونعمت، غير متوضئ يصلي بغير وضوء ولا بتيمم. وهذه هي الصلاة التي شرعها الله عز وجل. معي أخواننا كده نرجع للكتاب. محاولة من النبي صلى الله عليه وسلم لتخذيل الأحزاب. كان قد وضع النساء والأطفال في حصن فارع وهو حصن قوي، وكان من ابن حارثة، وهذا يدل على ذكائه صلى الله عليه وسلم حتى يقف في المقاتل في ميدان القتال وهو هادئ النفس مطمئن البال على ضراري. طيب، قام النبي صلى الله عليه وسلم بمحاولة لتخذيل الأحزاب والحرب خدعة. روى الطبراني والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصالح غطفان بأن يعطيهم ثلث ثمار المدينة لهذا العام على أن يرجعوا، فقد جاء الحارث الغطفاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم شاطرنا تمر المدينة يعني النصف، وإلا ملأناها عليك خيلا ورجالا، يعني إما أن تعطينا نصف ما يخرج من ثمار المدينة، وكانت المدينة ذات ثمار، وإما أملأ عليك المدينة وما حولها خيلا ورجالا. قال صلى الله عليه وسلم حتى أستأمر السعود، فبعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وسعد بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، فقال صلى الله عليه وسلم إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وإن الحارث يسألكم أن تشاطروه تمر المدينة، فإن أردتم أن تدفعوا إليه عامكم هذا حتى تنظروا في أمركم بعد. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحي من السماء فالتسليم لأمر الله. هي دي التربية بقى، ده اللي احنا بننشده، التزم بالنص وسلم أمورك إلى الله وحاشا أن يتخلى عنك. ونحتكم إلى النصوص ولا نقدم عليها لا رأيا ولا عقلا ولا قياسا ولا هوى ولا ثابت معقول ولا عرف ولا تقليد، لأنه النص. تخيل لو أهل البدعة من الأحزاب وغيرهم أمعنوا النظر في هذا النص. ده الحارث الغطفاني، وكان رجل إذا تكلم يسمع لكلام، وحرب والمدينة كل من فيها 3000 وحولهم من الأحزاب 10000، ده غير الذي توعد به الحارث الغطفاني، ده اللي كانوا موجودين 10000، ده لسه بقى غير اللي هيجيبه. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم استأمر السعود، فكان الرد وحي، ليس لنا أن نتقدم. طيب، ما كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه نفس الحكم. طيب، أوليست هذه ضرورة؟ المشرع لم يقل بأنها ضرورة، يبقى مش ضرورة. علشان كده، وده الشيء المحزن، المبتدعة بجميع طوائفهم وأسمائهم أكثر ما يتشدقون به كلام شيخ الإسلام في كل كتبه حتى المكفرتي، ومن كلام شيخ الإسلام القاطع، قال إن الشرك والظلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي لا تجوز في حالة ضرورة ولا في غيرها. يبقى لما قالوا ضرورة ونفعل كذا وكذا وكذا أخطأتم وبعدتم النجعة، لأنكم سلكتم مسلكا شركيا وزعمتم أنها ضرورة، والشرك لا يستخدم في الضرورة قط. ولابد أن نفرق بين الضرورة والإكراه. الضرورة غير والإكراه شيء تاني خالص، ده غير ده خالص. ولكن القضية إيه؟ عنزة ولو طارت، هو ده، ده مبدأ العيال بتوع الأحزاب. يا ابن عنزة لها أربع قوائم ولها ثدي وتحت، قال لا بتطير يبقى مش عنزة. هو ده يا أخوانا الكلام ده. طيب، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحي؟ فالتسليم لأمر الله أو عن رأيك أو هواك. فرأينا تبع لهواك ورأيك، فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء، ما ينالون منا تمرة إلا بشرا أو قرا. يعني كنا ونحنهم على الشرك والكفر، لا يشتري أحدهم أن يأخذ ثمرة من المدينة بهذه الطريقة إلا أن يشتري أو غير ضف عندين. يبقى بعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم هذا؟ أبدا، هذا ما يكون. طب وبعدين؟ الله يتولانا، الله يتولانا. لذلك من الكلام الماتع للحسن البصري رحمه الله قال: أما لو أن الناس لما جارت عليهم أئمتهم وأولياء أمورهم هرعوا إلى الله لفرج الله عنهم. نعم، ولكن لما هرعوا إلى السيف أذلهم الله. معايا؟ حاضر. كلام ده يحفظ وينقل ليسمعه الناس، كلام الحسن البصري أبو سعيد. طبعا أبو سعيد الحسن البصري كان المبتدع على عصره يتهمونه وقالوا نسمع ونطيع لهذا العلج. لما ذهبوا إليه وقالوا يا أبا سعيد استشرى ظلم الحجاج فهلم معنا، لأن كان الحسن البصري مجرب بس يقف الدنيا تتف حواليه. أبو سعيد يا أبا سعيد استشرى ظلم الحجاج فهلم معنا. قال يا قوم إن الحجاج عقوبة الله عليكم، مش عاوزين نفهمها ليه؟ لما لا نستوعبها؟ أكلنا ركع قياما لليل صواما؟ يريد. والمعاصي والبدع ليل نهار. إن الحجاج عقوبة الله عليكم وعقوبة الله لا تغير بالسيف، هو ده النص. فسمعوا كلامه قالوا إيه؟ مطيع هذا العلج يعني ليس من أصل عربي، وسبوه مش فخرجوا فقتلوا عن بكرة أبيه. تم كنت اسمع الأول، نحن قلنا يا أخوانا بلاش السكة دي، سكة ضلال على عكس الأدلة وعلى خلاف الإجماع. أبوا القوم إلا أن يسيروا فيه، هذه النتيجة. ولو أن القوم لما جارت عليهم أئمتهم هرعوا إلى الله لكشف الله عنهم، كشف الله عنهم، ولكن لجأوا إلى السيف فنزلت عليهم العقوبة. أو كما قال لو أن القوم جارت عليهم أئمتهم هرعوا إلى الله لكشف الله عنهم. هو ده يا أخوانا الغرض الأساسي من دراسة السيرة، مواقف عاوزك تقف أمامها كثيرا وتبدأ ترسخ وتؤصل في قلوب الناس الامتثال للأمر الشرعي ولو كان على غير هوى النفس. إن أنا وأنت ما نحن إلا متبع الأدلة. طب العواقب ومش العواقب؟ والله العواقب دي والأشياء الخارجة عن المعقول العلماء يتكلموا فيها، أما الصبيان والصغار ليس لهم إلا السمع والطاعة لأكابر العلماء، ولكنهم هرعوا إلى السيف فأنزل عليهم العقوبة القدرية. نص معنى كلامي. طيب يقول فوالله، ده كلام سعد يا أخوان، لقد رأيتنا وإياهم على سواء، ما ينالون منا تمرة إلا بشرا أو كرا. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فنحى ما فيها من الكتاب ثم قال: ليجهدوا علينا. يعني إيه يورون؟ هنشوف. يقول ربنا عز وجل، انتبه للنص: بلى إن تصبروا ها وتتقوا ها لا يضركم كيدهم شيئا. ماذا نصوص يا أخوانا؟ تصبروا على ما أنتم فيه، واخد بالك، من ضعف وهوان تسببتم أنتم فيه، وتتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لا يضركم كيدهم شيئا. ومن أجل ذلك أرجو أكرمك الله، كلف نفسك يسيرا وارجع للمبحث الذي أسهبنا الكلام فيه نقلا عن أهل العلم، وكان بعنوان: مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينه. ذكرنا أكثر من 15 مسلك سلكها المشركون على عهد النبوة، وتسلك الآن بنفس الأمر، ولكن الشخص تغيرت. أتعلم منها وانت إيه؟ كادوا ومكروا وندى الله المسلمين. تم نجاهم ربنا لأجل إسلامهم، وإن شاء الله أنت منهم ينجيك كما نجاهم، ولكن الأمر إيه؟ بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. صبر وتقوى، اطمئن تماما، لن يتمكن منك أحد، وإن تمكن فلحكمة، ولكن العبرة بالنهاية. وروى الطبراني بسند مرسل عن هشام بن عروة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل النساء يوم الأحزاب أطما من أطام المدينة، وكان حسان بن ثابت رجلا جوادا، فأدخله مع النساء وأغلق الباب، فجاء يهودي فقاض على باب الأطم، فقالت صفية بنت عبد المطلب: انزل يا حسان إلى هذا العلج فاقتله. فقال: ما كنت لأجعل نفسي خطرا لهذا العلج. فأتزرت بكساء وأخذت فهرا فنزلت إليه فقطعت رأسه. طبعا القصة بسند مرسل، وكما ذكرنا ونحن نقرأ في مقدمة السيرة قلنا يتساهل في الصناعة الحديثية في السيرة ما لا يتساهل في غيرها. فقد طعن في حسان من خلال هذه القصة بأنه جبان، وهذا لا يصح أبدا. طيب، فلو صح هذا لهجي به حسان، فإنه كان يهاجي الشعراء وكانوا يردون عليه، فما عيره أحد بجبن. والأولى أن نقول، شو بقى صاحب القلب الطيب من أهل العلم الأكابر، طيب طالما هو مش جبان دخل الحصن ليه؟ لازم نجيب لها وجه، ووجه مقبول بدون تعسف، واخد بالك. قال: والأولى أن نقول إنه كان معتلا في هذا اليوم فما استطاع، وهذا أولى من كل شيء. نعم، لأن العرب يا أخوانا، ودي من مآثرهم قبل البعث، كان عندهم جرأة، جرأة عجيبة، وكان عندهم صدع بالحق، ولا يخافون لومة لائم إلا القليل. فكون إن حسان بن ثابت معروف شاعر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حسان أهجهم وجبريل معك. فكون أنه يهاجي الناس ويطعن فيهم ويدافع عن الإسلام بلسانه، ومع ذلك لم نسمع بيتا من الشعر منسوبا لأعدائه طعن فيه بمسألة الجبن. زي بالضبط بعض الخبثاء يقول لك أبو سفيان بن حرب كان بخيل، كلام ده لم يصح. طب كلام زوجته هند، ده بخيل في جزئية واحدة بس، وهي النفقة على الأولاد. أما بخيل على الملأ، أبدا، كلام ده لا يصح ولا يد. لما؟ لو كان فيه ما تركه أحد، للجرأة وقوة المواجهة لديهم. دي برضو من المسائل المهمة جدا تاخدوا بالكم منها كويس. ذكر أهل السير أن دورية مسلحة من الأنصار خرج رجالها ليدفنوا ميتا لهم، فصادفوا قافلة من 20 بعيرا محملة تمرا وشعيرا وتبنا، فأخذها المسلمون وخفف الله بها عليهم من ضاقة المجاعة التي كانوا يعانونها. طبعا استمر الحصار، حصار الأحزاب، والمحاولة التي حدثت من الحادث الغطفاني مع النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ ثمار المدينة وينتهي الأمر. في هذا الوقت العصيب صدر من بني قريظة ما لا يتوقع أبدا. عارفين يا أخواننا من الفوائد العظيمة جدا الذي استلها العلماء من دراسة السيرة معرفة مدى المعاناة التي عاناها الصحابة في سبيل نصرة الدين والعمل للشريعة. والمتأمل وبالذات يا أخواننا في غزوة الأحزاب وفي غزوة بدر، لما اشتد بهم الخوف والهلع في بدر ومن رحمة الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، كذلك بني قريظة غدروا ده مش كده وبس، وافتضح شأن غدرهم على مرأى ومسمع من الجميع كما سيأتي ذكر القرآن عن هذه الواقعة. كانت بنو قريظة في العوالي أي في الجنوب الشرقي من المدينة، فهم بهذا كانوا خلف المسلمين والضرب من الخلف يكون لها تأثير شديد. ذكر ابن إسحاق وغيره عن محمد بن كعب القرظي قال وخرج عدو الله حيي بن أخطب النضري حتى أتى كعب بن أسعد القرظي، فلما سمع كعب بيحيى ابن أخطب أغلق دونهم باب حصنه فاستأذن عليه فأبى. لبداية الغدر إن حيي بن أخطب، فاكرين قصته مع أخيه أبو ياسر بن أخطب بعد ما راح وشاف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك وشوف هو الذي في التوراة، قال له طب قولك عداوته ما بقيت. يا الله أنت متخيله يا أخوانا؟ أرجو أن تستدلوا بما يصدر على الألسن على ما في القلوب. عداوته ما بقيت. طيب شوف عمل إيه، خرج إلى كعب بن أسعد القرظي. فكعب لما سمع بحيي هيجي من وراء حيي إيه يعني إيه اللي يأتي من وراء إلا كل شر، أغلق دونه باب حصنه فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له، فناداه حيي ويحك يا كعب افتح لي، قال ويحك يا حيي إنك امرؤ مشؤوم وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه ولم أر منه إلا وفاء وصدقا. نعم نعم. قال ويحك افتح أكلمك، قال ما أنا بفاعل، قال والله إن أغلقت دوني إلا عن جشيشتك، طعام يصنع من الجشيش وهو البر يطحن غليظا ثم تجعل في القدور ويلقى عليها لحم أو تمر وتطبخ، أن آكل معك منها. فأحفظ الرجل ففتح له، ضحك عليه أراد أن يثيره، يعني أنت لا ده أنت بتعمل تحتاج أن أنا امرؤ مشؤوم ومسألة بينك وبين محمد صلى الله عليه وسلم عهد ولم ترى منه إلا صدقا وفاء، لا ده أنت بتتعلل بهذه، ده أنت حقيقة أمري بخلت علي بطعامك. أحفظهم زي بالضبط كده في بدر لما جلس اللي هو مين عتبة بن ربيعة لما أرسل رجلا مكانه، فواحد راح له قال له اجلس وخذ هذه المجمرة تجمر بها فإنما أنت من النساء، وعاود يثيره ليخرج للقتال، قال له طالما جلست أنت زي النساء بالمرة بقى خذ ايه اتبخر وخلي ريحتك كويسة شأنك شأن النساء. فأحفظه فخرج. طب أنت المطلوب يبقى حيي بن أخطب يريد أن يفتح له كعب زي بالضبط كده، عيل مبتدع سفيه أحمق أراد أن يثيرك ليناقشك، وبعد أن ناقشك هو ثرثار مجاد صاحب هوى، قال لك هم جلست مع شيخهم ومع ذلك أفهمت، استدرجك، يبدأ يقول لك إيه؟ طب إيه؟ اجلس معي، ده ما منعك من الجلوس أنت لا تحفظ الأدلة ولا تستطيع أن ترد على ما معي من الحق. عارفين قصة الإمام مالك لما قاله يا إمام قف أكلمك، قال له لا، قل قف أسمع منه. أسمع منك بقى، ده أنت راجل ضل منحرف، ترى الخروج على الحكام وترى التحزب وترى، أجلس معك أعمل لك إيه؟ قال هتتكلم في إيه؟ قال اجلس أكلمك واسمع مني، ده اللي بيقول الإمام مالك، فإن كان الحق معي اتبعتني وإن كان الحق معك اتبعتك. قال له الإمام وإن جاء رجل ثالث، طب نعمل إيه بقى؟ طب أنت جلست مع بتوع حزب النور الضلال، قال لك طب تعالى اجلس بسمع بتاع التبليغ والدعم شوية، قال لك يا واد المكفرات ده واد محترم تعالى اجلس معاه، ضيعت نفسك وأضعت وقتك وأضعت عقيدتك. لا، أنا عندي أصول وضوابط، ممنوع الكلام يبقى ممنوع الكلام، ممنوع النقاش ممنوع النقاش. والله أذن لك رجل من الأثبات الثقات بعد أن عرضت له الصورة كاملة واتضحت له وقال له اجلس معه ناظره، ده على دماغنا من فوق، لأن دي قضايا أعيان. احذروا يا أخوانا أن يستدركك مبتدئ فتجلس معه أو تناقشه، احنا عندنا ثوابت وأصبح الأمر واضح وضوح الشمس، هذا مبتدع خالف في أصل من الأصول، وذاك مبتدع انحرف عن قاعدة كلية من قواعد الشريعة، وآخر ضل مضل خالف أهل السنة في شعار من شعاراتهم. الشاهد من هذا إن حيي بن أخطب أثار حفيظة كعب بن أسعد حتى فتح له الباب، خلاص ده المطلوب، فتح الباب جلس، خلاص بقى تخش بقى هيبدأ بقى يفعل به الأفاعيل. وده هي ده، عارفين أيام الأزمة في أولها كان كل هدف المبتدع الضال وحيد عبد السلام بالي فيما ذكره من اسطوانات وكلام من ده وكله ومنقش مع مدخلي، الله ظفر الشيخ ربيع بأمثال أمثال وحيد بن عبد السلام بالي، ظفره كان غرضه ايه؟ ان يظهر للناس ان مسألة الخروج على ولاة الامور مسألة خلافية، هو ده الهدف كله، طالما خلافية خلاص يا اخي يسعني ويسع، اقول لك خلافية والراجح لا نخرج، بس الخروج قوي ومرجوح، وان كان مرجوح انا هاخد بالمرجوح، كان هو ده الهدف كله، تمييع القضايا. لذلك لما وقف اهل السنة لهؤلاء الخبثاء بالمرصاد وامتنعوا عن كلامهم أو مناظرتهم، خلاص عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. طيب يقول فقال ويحك يا كعب، خد بالك هنا بأصبح النقاش وجها لوجه، واخد بالك وجها لوجه، ويحك يا كعب جئتك بعز الظهر وببحر طام من أي مرتفع، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال من روما، وبغطفان حتى أنزلتهم بذنب نقمة إلى جانب أحد، قد عاهدوني وعاقدون على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه صلى الله عليه وسلم. قال فقال له كعب جئتني والله بذل الظهر وبجهام أي سحاب قد هراق ماؤه فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء، ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه. طب بس اسمع الدليل ده، طب بس اسمع القصة دي، وده اللي بيفعله مبتدع، ويبدأ بقى ودي اللي بحضركم منها، يبدأ الواحد منكم يبدأ يدخل على الشبكة العنكبوتية ويقرأ، ليه انت شك فيما أنت عليه؟ يعني انت دلوقتي عندك شك أن من انحرف في أصل من الأصول مبتدع، عندك شك في المسألة، خلاص انتهينا، لما تضيع وقتك وتدخل على الشبكة تلصق الشبه وتقول لي الشيخ تعالى معرضها على الشيخ. قال طب هب أنك الشيخ ضعيف أو رق قلبه للشبهة ولصقت في قلبه وقلب، نعمل فيها إيه؟ لا يا إخوان، مسلك ده مسلك مرضي، مسلك غير شرعي مطلقا أبدا. يبدأ يستدركك ويلقى عليك الدليل تلو الدليل. فقال ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه، فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء. فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب حتى سمع له على أن أعطاه عهدا من الله وميثاقا لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيب محمدا أن أدخل معك في حصنك. نفس الكلام بالضبط، أنا معاك. هتعملوا له إيه؟ هنمسكك رئيس مجلس المدينة، رئيس الوحدة المحلية، هنمسكك أمين المخازن في قصر الاتحادية، مصالح حتى يلين. في أحداث يناير، لحظة واحدة، وأنا في مركز الباجور كان لي درس هناك، ولكن أبى القوم إلا أن يحرموا أنفسهم من العلم. كان في واحد من المبتدعة اسمه محمد سليمان، وخبرك أخبرني مشافهة بعد الأحداث مباشرة، قال لي أنا جلست مع ياسر برهامي وسألته، قال ما حدث في 25 يناير خروج على ولي الأمر. طب إيه اللي حصل؟ ما الذي حدث؟ إذا في أشياء معينة، إما أنه باطني يظهر غير ما يبطن، وإما لله في خلقه شؤون. إحنا بنتكلم وبفضل الله لا نكذب على أحد ولا نتهم أحدا بالباطل، ولكن أردنا أن تنكشف الحقائق ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فضل الله. يقول فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب حتى سمع له على أن أعطاه عهدا من الله عز وجل وميثاقا لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه النتيجة، وبناء على ذلك لابد أن نستشعر ونستوعب الإجماع المنعقد بين أهل العلم على حرمة الجلوس مع المبتدعة وعلى حرمة أخذ العلم عنهم وعلى حرمة مناظرتهم ومناقشتهم إلا بإذن من بعض أهل العلم في قضايا معينة. النتيجة، وده كثير، يعني لو تقرأ في تراجم أهل العلم رجل كان مستقيم على شرع الله، واخد بالك، عمران بن حطان، وكانت بنت عمه من الخوارج، فقال لك راضي اعمل خير واتجوزها تردها اهل السنة، خديته معي. انا ما ده النتيجة. ما بعض الناس يقول لك يا اصل والله ده ابن عم واخويا وعاوز الف قلبه وكل يوم التاني راح قاعد معاه وهو منحرف من تحت شعار اؤلف قلبهم، ويعني نحاول ان ناخذ بيده. طب ما هو كل ده كويس، ولكن الى متى؟ يعني اؤلف قلبه الى متى؟ ما نريد أن نجعل لها ضابط وحد. يعني أخونا أبو عمر رأى رجلا على غير الجد في بلده فقال أؤلف قلبه بشيء من المحسوسات والمعنويات. طب لحد إمتى؟ ما هو تؤلف قلبه لحد معين. فإن لان ورجع أخونا، وإن استمر استمر معه، هذا مخالف إخوان، هذا مخالف. فمسألة تأليف القلوب لابد أن نراعيها من خلال قواعد الكلية للشريعة. طيب، فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر وإلى المسلمين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ بن النعمان، وهو يومئذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة بن دليم أحد بني سعيد بن كعب بن الخزرج، وهو يومئذ سيد الخجر، ومعهما عبد الله بن رواحة أخو بن الحارث بن الخزرج، وخوات بن جبير أخو بن عمرو بن عوف. فقال انطلقوا حتى تنظروا، يعني أصبح اللي حدث بين كعب بن أسد وحيي بن أخطب الخبر انتشر، بنو قريظة غدروا العهد ونقضوا الميثاق. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انظروا، انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء أم لا، فإن كان حقا فألحنوا لي لحنا أعرفه. كلام كده لا يعرف معناه إلا أنا وأنتم، واتفقوا عليه. عضل والقارة، أي غدروا كغدر عضل والقارة، ولا تفت في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا للناس. قال فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا عهد بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم ولا عقد. فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه، وكان رجلا فيه حدة. فقال سعد بن عبادة دع عنك مشاتمتهم، فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة، وفي رواية ما بيننا وبينهم إلا السيف. ما نضيع كلامنا في المشاتمة، لأن الموضوع كبير، ده غدر، غدر لا يعادله إلا السيف. يقول ثم أقبل سعد وسعد ومن معهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه، ثم قالوا عضل والقارة، أي كغدر عضل والقار، خدناها قبل كده. وحقيقة الأمر أن الأمر انتشر وعلم كل المسلمين بغدر بني قريظة، واشتد الخطب بالمسلمين، ودام الحصار على أقوال تتراوح بين 14 يوما وشهر، واشتد الخطب بالمسلمين بعد أن عرفوا بغدر يهود بني قريظة. قال تعالى ده وصف من الله عز وجل لهم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ده في حق الصحابة، وتظنون بالله الظنون، حق المنافقين. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومن أجل هذا وطن نفسك على البلاء، فإذا ابتليت لسان مقالك ولسان حالك، ما وقع بي لا يخرج عن قضاء الله وقدره ولحكمة، وهو بي أرحم من أمي. يسهل عليك كل شيء، يسهل، يعني ما فيش فلوس، واخد بالك؟ أي بلية بقى، لا نريد أن نعدد، لسان حالك ومقالك، ما وقع لي بقضاء الله وقدري، والذي قدره علي لحكمة سبحانه وتعالى، إن لم نقل بحكمة يكون إيه؟ عبث، والله منزه عن ذلك. أيضا هو بي أرحم من أمي، انتهى الأمر على ذلك. وزلزلوا زلزالا شديدا. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يوم الخندق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. نعم، اشتد الأمر وهم بشر. قال نعم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. قال: فضرب الله عز وجل وجوه أعدائه بالريح فهزمهم الله عز وجل بالريح. الشاهد من هذا أكرمكم الله أن الإنسان فينا إذا ابتلي بأي نوع من أنواع الابتلاء فليعلم بنص الحديث الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن وجد في دينه صلابة زيد في البلاء، زيد في البلاء. فممكن تبتلى وفي مرحلة من المراحل الله عز وجل يرفع عنك البلاء لحكمته. طب ازداد الأمر واشتد ومع ذلك البلاء يزيد، اعلم أنك على خير بشرط ألا تكون سعيت لجلب البلاء عليك. لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.